بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلبه الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتحدث عن آفات القلوب. وكما ذكرت بالأمس بأن هناك منافذ، وهذه المنافذ هي التي تدخل منها المعاصي والأهواء والذنوب وغيرها. وأول منفذ البصر، والمنفذ الثاني السمع، والمنفذ الثالث الفكرة التي تتخامر في عقل الإنسان. وهذه المنافذ طبعا هي موصلات، وكما قيل بأن بين القلب وبين العمل مسافات عليها قطاع طرق، سرق لصوص يحيلون بين وصول العمل إلى القلب. وذلك كم من أعمال تؤدى وما وصل منها إلى القلب ذرة، وما لامست القلب، مجرد أداء فقط. ولذلك المعركة عنيفة جدا، يعني المعركة بين القلب وبين هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق يعني معركة رهيبة جدا، لدرجة يعني لو مثلا نحاول ان احنا ننظر الى جزء من ساحة القتال بين القلب وبين هذه وبين هؤلاء اللصوص. فمثلا اولا ان نعرف جنود القلب. للقلب جنود، يعني المعركة يعني هي معركة شرسة، لأن القلب كلما قوي جنوده كلما كان الحسم والحزم في صالح القلب، وكلما ضعف القلب كلما استطاع اللصوص والسرق أن يهزموا القلب ويسقطوه فتسقط به الجوارح. ولذلك أنت ترى الطاعة التي تظهر في عينيك وفي سمعك وعلى لسانك وفي يديك وعلى جوارحك، ترى شخص إنسان ما شاء الله مطيع. ما ثمار هذه الطاعة؟ هي انتصار القلب وتمكنه وقوته، فإذا بجنوده أحياء، يعني يأتمرون بأمره وينقادون بقيادته، فهو آمر لهم ناه، يأمرهم بإتيان افعل كذا من الطاعات وافعل كذا من أوامر الله عز وجل وهكذا. بينما ترى على العكس تماما، إذا انهزم القلب وهاجم الجند لما قطع الطرق على هذا القلب، ترى انسل خلاص، سقط الملك وبقي الجنود في قبضة غيره، فتراه الأذن لا تسمع إلا المعاصي، اللسان لا يتكلم إلا بالمعصية، العينان لا تبصران إلا المعصية، فأصبحت الجوارح في قبضة غير الملك، انتقل الملك إلى غيره، فتراه إنسان مسكين. وذلك نرى أصحاب المعاصي والذنوب، سألهم هل أنت راض بما أنت عليه؟ الجواب يقول لك لا، استحيل، بس مش قادر. ليه بقى؟ لأن انفصلت جوارحه اللي هم الجنود عن الملك الذي هو القلب، فتراه هكذا يعني والعياذ بالله منهزم منكسر، قد ضاع ملكه، وترى الجنود في قبضة غيره والعياذ بالله. ولذلك كما قلت بأن القلب هو الملك، وما من ملك إلا وله جنود يأتمرون بأمره ويصدرون عن رأيه، فأمره لديهم مطاع، فإن أمر أجابوا، وإنها انتهوا، ونظرا لأن الملك محجوب ولا يراه إلا أصحاب البصائر، فإن الذي يرى من الأقوال والأفعال جنوده. عشان تقول لي طبعا أنا هل كل الناس يرون قلوبهم، وهل يرون هذا الملك قابع على كرسيه آمر النهي؟ لا يرون هذا، ولكن أهل البصائر يرون. ولذلك ترى صاحب البصيرة يرى متى يقوى الملك ومتى يضعف، حينما يأمر بالطاعة ويأمر بإتيان أمر الله عز وجل الملك قوي، والجنود حينما تنفذ الأمر في قبضته. لكن حينما ترى الملك آمر ولكن الجنود تارة ينفذون وتارة لا ينفذون، ممكن الإنسان الملك يقول له اقرأ القرآن، يقرأ ويتدبر، لكن في مرحلة أخرى الملك يأمر، يرى أو ترى العينان نظرة إلى الحرام فيقولها لا تنظري، فإذا بها سقطت. ليه بقى؟ لأن هنا خارت القوة وصار الأمر إلى غير الملك. ولذلك كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلله سبحانه في القلوب والأرواح وغيرها من العوالم جنود مجندة لا يعرف حقيقتها وتفصيل عددها إلا هو. ونحن الآن نشير إلى بعض جنود القلب، فهو الذي يتعلق بغرضنا، وله جندان، أي للقلب جندان، جند يرى بالأبصار وجند لا يرى إلا بالبصائر، وهو في حكم الملك، والجنود في حكم الخدم والأعوان، فهذا معنى الجند. فأما جنده المشاهد بالعين فهو اليد والرجل والعين والأذن واللسان وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة، فإن جميعها خادمة للقلب ومسخرة له، فهو المتصرف فيها والمتردد لها، وقد خلقت مجبولة على طاعته لا تستطيع خلافا ولا عليه تمردا. وهذا من نعم الله عز وجل، أن جوارحك لا يحركها إلا قلبك، هذا إذا كان القلب سليم وسلمت الجوارح للملك. فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت، وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت، وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم، وكذا سائر الأعضاء. وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة لله تعالى، ولله عز وجل المثل الأعلى، فإنهم مجبولون على الطاعة لا يستطيعون له خلافا، بل قال عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما يفترقان في شيء، وهو أن الملائكة عليهم السلام عالمة بطاعتها وامتثالها، والأجفان تطيع القلب في الانفتاح والانطباق على سبيل التسخير، ولا خبر لها من نفسها ومن طاعتها للقلب، وإنما افتقر القلب إلى هذه الجنود من حيث افتقار إلى المركب والزاد لسفره الذي لأجله خلق، وهو السفر إلى الله سبحانه وتعالى وقطع المنازل إلى لقائه، فلأجله خلقت القلوب. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما مركبه البدن وزاده العلم، وإنما الأسباب التي توصله إلى الزاد وتمكنه من التزود منه هو العمل الصالح، وليس يمكن العبد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يسكن البدن ولم يجاوز الدنيا، فإن المنزل الأدنى لابد من قطعه للوصول إلى المنزل الأقصى، أي لابد من قطع المسافات في الدنيا حتى نصل إلى الآخرة. والمسافات إما بالطاعات وإما بالمعاصي، فإن المسافات بالطاعات توصل إلى الجنة، وإن المسافات بالمعاصي توصل إلى النار. فلذلك لابد من استقامة القلب وتمكنه من جوارحه حتى يسير، وتسير الجوارح إلى طريق الطاعات فتصل إلى الجنة في النهاية. ولكن لو سلب الملك من الملك وصارت الجوارح في قبضة غيره، سار في طريق المعاصي والذنوب الذي نهايته النار والعياذ بالله. وأيضا فالبدن مركبه الذي يصل به إلى هذا العالم، فافتقر إلى تعهد البدن وحفظه، وإنما يحفظ البدن بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره، وأن يدفع عنه ما ينافيه من أسباب الهلاك، فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين، جند باطن وهو الشهوة، يعني ربنا عز وجل سلط الشهوة على الإنسان رحمة به، وجند ظاهر ألا وهو اليد والأعضاء الجالبة للغذاء. فالشهوة الإنسان قد لا يشعر بها إلا عند الجوع، أو عند الشهوة للوطن، أو عند الشهوة للحب، أو عند الشهوة للبغض، أو عند الشهوة للألف والسمر. هذه كلها شهوات، ولكن هذه الشهوات تحتاج إلى ضوابط، لأنها باطنة ولا ترى، لا يرى منها إلا الأثر. أنا جعان بجد نفسي أجيب الطعام، أنا ظامئ بجد نفسي بآتي بالشراب، لكن ما الذي دفعني هذا العامل وهذا الذي يكد وهذا المشغول، ما الذي دفعه إلى الطعام؟ هو الحاث الذي من داخلي، الجوع، شهوة الطعام. ما الذي دفعني إلى الشرب المستحث الذي عندك بداخلك، وهو الشهوة إلى الشراب؟ ما الذي دفعني لإنجاب الذرية والزواج؟ تجد الشاب معوز يتزوج، فكره مشغول بالزواج، الشهوة التي تحركت فيه. فإن استعمل العبد هذه النعمة وهذه المنة للشهوة الباطنة هذه في طاعة الله عز وجل نجا، وإن استعملها كما يستعملها الحيوان والعياذ بالله بلا ضابط هلك. لذلك كان أعظم ابتلاء هو ابتلاء الشهوة، لأن الإنسان لابد أن يضبطها وأن يأتي بها على مراد الله عز وجل. فخلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليه، وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوات، فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين، جند باطن وهو الغضب الذي يدفع به المهلكات وينتقم به من الأعداء. ولذلك الغضب أيضا من نعم الله على العبد، إذ لولا الغضب ما استثار الإنسان ليدفع عنه الضر، يكون بليد. وذلك شهوة الغضب هذه أيضا موجودة حتى في جميع الكائنات، بأن من استحث، لو رأينا عصفور يريد أن يهجم على العصفور يدافع عن نفسه، لو رأينا فأر يريد قط أن يقبض عليه يغضب ويهرب وهكذا. فلذلك شهوة الغضب مكنها الله من العباد من أجل بقاء حياتهم ومن أجل استمرارهم. وأيضا للدفاع عن هذا هذه الشهوة للغضب هذه، جعل الله له اليد وغيرها من الآلات التي يدافع بها ويعبر بها عن غضبه وعما هو فيه. فكل ذلك بأمور خارجة، فالجوارح من البدن كالأسلحة للجند أو للملوك. فجملة جنود القلب تحصرها ثلاثة، جملة جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف. الصنف الأول صنف باعث ومستحث، شيء يتحرك فيك إما إلى جلب النافع الموافق كالشهوة. ترى نفسك عندك حاجة بتحثك وتحركك، جائع تخرج إلى الخارج وتذهب إلى البقال وتشتري وإلى آخر. ما الذي يحثك؟ ترى ذلك اذهب إلى السوق. ما الذي أخرج هذا الجمهور العظيم إلى السوق؟ تجد زحام، هناك مستحث، يعني هذا يعني إرادة داخلية ليس بإرادة ظاهرة، يعني ما عنده اختيار. تجد شيء بيحثه إن عاوزين نشتري النهاردة افطار والغداء مثلا كان صائم الطعام والسحور إلى غيره. فترى الناس جميعا متفقون على هذا، مؤمنهم وكافرهم، شرهم وخيرهم، فيستحثهم هذا إلى إتيان رغبة الشهوة فيه، وإما إلى دفع الضر المنافي. يعني إنسان واحد بيستغضبه كل شوية، واحد يشتمك ينرفزك يضايقك، فدي نشفك في نفسك مستحاث إنك يجي وقت من الأوقات تغضب، إلا إذا كنت في موضع مكتوم مكظوم اللي هو موضع الجبن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لماذا؟ لأن الإنسان عمره ما كان ضعيف، فإن جبن في موطن تراه شرسا في موطن آخر. بمعنى أن لو ضبط الغضب انضبط، تجد أن توجه هذا الغضب لله عز وجل، فتراه لا يثأر لنفسي قط ولا يغضب لنفسي قط، إنما غضبه إذا انتهكت محارم الله عز وجل. لكن الإنسان اللي ما عنده ضابط للغضب ممكن يرى ضعيفا، يعني مثلا لو شخص قوي ممكن يقهره ويذله وتراه منكسر الرأس، تراه يعني كالمرأة الضعيفة التي لا بعل لها، ما له وزن، هذا الجبن الذي فيه ليس أصل لأنه عنده قوة الغضب. ولذلك على النقيض تماما، إن تمكن من ضعيف سامه سوء العذاب، بل تراه يعني يتقلب في كل درجات الإجرام ليتخلص مما هو فيه من مهانة. لماذا؟ لأن عنده قوة موجودة فضابطها غير موجود عنده، فحركها في غير مرضات الله عز وجل. ولذلك يعني نرى على مدى التاريخ الأئمة والعلماء كانوا ضعاف، ولكن كانوا لا يسكتون عن الحق أبدا، يعني كسكوت على الحق هذا ما حدث رغم ضعفهم، ومنهم من حبس ومنهم من عذب وإلى غير. يعني مثلا عندنا سعيد بن جبير لما قاده الحجاج وأوقفه أمامه فقال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت الشقي ابن كثير، يعني قلب الاسم، بدل سعيد شقي وبدل جبير من الجبر مكسور. فقال له أمي أعلم باسمي منك. قال له الحجاج شقيت وشقيت أمك. فقال له الغيب يعلمه غيرك، يعني إظهار الغضب بصورة مؤدبة ويفحم فيها الخصم، الغيب يعلمه غيرك. فقال له الحجاج والله لأصلينك نارا تلظى، أنا بقى هوريك هوديك جهنم. فقال له سعيد والله الذي لا إله غيره لو أعلم أن هذا بيدك لاتخذتك إلها. طبعا إفحام في الحجة. فطبعا كل ما يتكلم الحجاج يرى يعني الغضب، بس إيه منضبط من عالم فاضل، حتى هيج الحجاج وقال اقتلوه، اذهبوا بي فاقتلوه. فسعيد بن جبير هو ماشي برضه راح مبتسم له ابتسامة كده جن بها جنونه، فقال ردوه. قال أنت ذاهب لتقتل، فما الذي جعلك تبتسم؟ قال تعجبت من جرأتك على الله عز وجل ومن حلم الله عليك. يعني قمة الإجرام منك وربنا حليم، فقال ضعوه هنا لابد أن يقتل أمامي، وراحوا طرحينه على وجهي عشان من أجل أنه هو يعني يقتل. المهم الشاهد أن هذا رجل كان يعني ضعيف وأمام ملك خشوم ظالم، ورغم ذلك ما سكت عن الحق بل قال بالحق إلى آخر رمق. حتى من الشيء الذي يعني كنت أتعجب منه كثير جدا بأن الحجاج بعد مقتل ابن جبير ما ذاق ليلة نوم، كان يرى الكابوس، لأن طبعا القوة يعني الإنسان مهما كان قوي بجندي واعتادي ومكانتي لكن هو ضعيف أمام الحق. فلما قتل هذا العالم الصورة بتاعت العالم ما غابت عن عقلي، والكلام ما يغيب عن أذني أبدا. فكان يجي ليحط رأسه عشان ينام يصرخ مالي وابن الجبير، مالي وابن الجبير، ما تنعم بنوم أربعة أشهر حتى مات. فلذلك يعني كل إنسان كان ضعيف أو قوي، المرأة نفسها فيها قوة، حاول كده يفضل نرفز فيها نرفز فيها هتلاقي خربشتك، وممكن الغضب تعبر عنه بطريقة يعني مش لازم بقى الخربشة، ممكن تدي لك فصل وضربة الله المستعان. فلذلك يعني كل إنسان في هذا، فتحريك الغضب أيضا لابد أن يتحرك بإيه؟ بضابط، لأن هذا مما جعله الله عز وجل من عظيم حفظ بني الإنسان. أيضا هناك محرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد، يعني مثلا أنا أريد أقرأ، عندي نظر، قلبي عاوز يستفيد، يعني يأخذ، لأن القلب حياته العلم مع الإيمان طبعا، فالعلم هذا بالنسبة للقلب حياة، فعشان العلم هذا لابد من وسائل، النظر إن أنا أقرأ أو أسمع، فإذا تعطلت هذه الجوارح تجد القلب في وحشة، زي بالضبط إنسان مقعد وما فيش حد يخدمه، يعني مقطع الأيدي مثلا أو الأرجل، عاوز يتناول حاجة مش عارف، فتراه عاجز، نسأل الله السلام. أيضا بالنسبة المعركة بقى، طبعا أنا قلت بأن أو ذكرنا بأن بين القلب وبين العمل مسافة، وعلى المسافة هذه قطاع طرق لصوص، فيبدأ اللصوص بقى يحوم حول الملك، كيف يسقطونه أو كيف يحيلون بين العمل وبين وصول إلى القلب. فدي معركة عظيمة جدا جدا، ولها ساحة عظيمة جدا، ممكن تستغرق عمرك كله، يبقى الزمان بتاعك كله وأنت في حرب منذ أن بلغت إلى أن تموت، والملك بتاعك بقى إما مقهور مكسور، والجند إما معطلة، أو أن الملك به رمق يعني في بعض الحياة كده، فشوية الجند بتاعه يبقوا معاه وشوية يبقوا إيه ضده. فالقلب والمعركة، فإذا دارت المعركة فمبدأها القلب. الملك هو اللي بيدي الآمر بقى، متربع كده على الكرسي بتاعه وعلى العرش، ويبدأ يدي للجنود، ومعه طبعا جنود يعني قيادة وجند وعسكر، كالوضع اللي احنا بنراها الآن بين الناس. فمبدأها هو القلب، فهو الذي يقودها، والجند له تبع، فكلما قوي القلب قويت جنوده. وذلك في المعارك معروف، إذا سقط الملك انتهت المشكلة، يبقى المعركة إيه حسمت، ما عاد فيه يعني. فلذلك كان زمان لما بيخشوا في معارك كان في اتفاق دولي ان اي دولة بتخرج يبقى القائد فين، لان كان بالسيوف بقى، لان ممكن يعودوا بقى بالسيوف، يعودوا ايه يبيدوا في بعض، في الملك يطلع قدام والملك ده يطلع قدام، اذا سقط الملك ده انهزم الجيش. ولذلك كانوا يختارون الملك الا ايه بقى، لازم يكون فيه صفات يعني صفات غير الصفات، فبخلاف طبعا المعارك الحالية طبعا مفيش الكلام ده. فكلما استقامت جنوده وقويت كان النصر حليفه، وكلما شطت جنوده ونأت، مش عارف يضبطها ولا عارف يوصل لها ومش عارف يأمرها وضعفت، كلما كان هلاكه أقرب، إذا خانه جنوده فالله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها مدد من الإنسان يمد بها عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، ولا ينام عنه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يرى، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني جنسه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس. ولذلك قضية إبليس إن هو توعد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وليس المخلصين، لأن المخلص برضو ممكن لا يسلم، أما المخلص الذي خلصه ربه، يعني وصل لمرحلة أن الله عز وجل هو الذي ينجيك من شر، لكن بحولك وقوتك أنت ضعيف. فيستعين بقى إبليس بجندي هو وبجنوده الذين ساقهم إليه من بني الإنسان. وربما لذلك بعض مرة بعض الإخوة بيسألني بيقول إيه، طيب في رمضان الشياطين مكبلة مقيدة يعني، طب ليه بقى الناس بتعصي وبتذنب وبتاع؟ فطبعا أنا ابتسمت، لأن طبعا هناك شياطين الإنس مش هيكبلوا، يعني لكبل شياطين الجن، لكن شياطين الإنس ما زالوا، وإغواءهم ربما يعني بعضهم إيه كما قال إبليس: هذا كان من جندي فدار الحال حتى صار إبليس من جندي. يعني بعض الناس هو بقى القائد بتاع إبليس، إبليس يستشيره وقوله رأيك في المسألة الفلانية ونعمل إيه بقى، صار والعياذ بالله شيطان الشياطين. وهذا حال كثير من الناس نعوذ بالله من الخذلان. ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتكم. حوله بقى ايه، ولذلك دايما بعض الشباب يا اخوانا في اول الالتزام بتراه شبه موسوس، تلاقي في حالة من الضنك مضعضع، لان طبعا هو مش حاسس بالمعركة، لان المعركة داخلية وهي معركة خفية، بتراه كده يعني مثلا تلاقيه قبل الالتزام تلاقيه كان ولد فائد، ولد مش عارف مين وجدع وراجل ومش عارف ايه وبتاع، بعد ما بيلتزم تلاقيه كده غلبان ولا حول له، خلاص مضعضع، وربما يظل يعني فترة من الزمان يعني في حالة منهار، ويجيله بقى هواجس وكذا، حتى ربما يأتيه الهواجس بالكفر بالله عز وجل. ليه بقى؟ لأن المعركة شغالة، ده إبليس شاف واحد كان من جندي هيخش الجنة، صار من جندي الله عز وجل هيسيبه؟ استحالة. فيستنفر كل الطاقات الخاصة به وبغيره. ولذلك من المواقف العجيبة كما في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ويقول لجنده: أيكم فتن اليوم مسلما أو أضل اليوم مسلما؟ مين بقى أضل واحد؟ فيجي الواحد من الأبلس يقول له: أنا ما زلت بفلان حتى اختصم مع فلان، وقعت خصومة، فيعمل إيده كده، يقول: سرعان ما يتراجع. ما زلت فلان مع فلان حتى ضرب فلان، يقول له: سرعان ما يتصافى. ما زلت بفلان حتى سب فلان، سرعان. المهم يفضل يعرض له بعض الذنوب، يقول له: ده قليل قليل، لغاية ما يأتيه واحد يقول له: إيه، ما زلت بفلان حتى طلق امرأته. فضلت بقى إيه، الفطار والأكل ومش عارف مين وبتاع، ويفضل إبليس يصلت الولية، هو يعني ما مش لاقي إلا أنت وعمل عليك ما عرفش مين، ويقول له: هي ما بسمعش كلامك. المهم يفضل إيه جايب بقى معاه مجموعة من الشيطان، واحد ده بيت هيخرب، والرئيس المجموعة دي هو اللي هيبقى الملك، هيبقى هو الرأس في كل يوم. فيفضل بقى يهيج الزوجة والزوج إلى أن يقول لها: أنت طالق. يروح طالع جاري على إبليس وهو على العرش في الماء، فيقول له: ما زلت بفلان حتى طلق امرأته. فيقول له: أنت أنت، ويدني. يقربوا بقى منه جدا، وده بقى فعلا اللي إيه عنده خبرة في كيفية إيه خراب البيوت. بالنسبة للي بعديه بقى يجي يقول له: أنا بقى ما زلت بفلان بقى، فضل يفضل يديله هواجس ومش عارف مين وكذا وكذا، فما زلت به حتى أشرك بالله عز وجل والعياذ بالله، كفر. يجي بقى أقول لك: أنا صايم، وروح سبب الدين. طب إيه جاب الصيام؟ طب ما تفطر أحسن لك. هو هل الذي أفطر رمضان كافر؟ أبدا، افطر وكل واشرب وسط الشارع، لكن لا تسب دين الله عز وجل عشان تقول إن أنا صايم. فيقول: ما زلت بفلان حتى أشرك بالله عز وجل. فيقول له: أنت أنت، ويلبسه التاج. هو ملك الأبلسة اللي هم إيه تخصص خراب وهلاك لبني البشر. فلذلك يعني هذا بقى إيه معركة مش 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 عادية، ده كل يوم، ولا هم لإبليس إلا هذا. ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وإيه تاني؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. مش هتلاقي حتى واحد كده يشكر لك نعمة يا رب. فطبعا لذلك يعني ده يبين لك خطورة المعركة. طيب: ولما علم سبحانه أن آدم وبني قد بلوا بهذا العدو، وأنه قد سلط عليهم، أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها. رب كريم، لا تظن أن الله يتخلى عنك أبدا، أنت عبده وهو يحبك وخلقك له، ولكن تحتاج إلى إيه؟ شيء بس من الثبات، إلى أن يأتيك المدد. يعني القلب بقى الملك بقى لما يلاقي بقى الجنود كتير ما يسلمش من أول مرة، يقول خلاص سلمنا، ويسلم الملك بتاعه كله لإبليس. لا، يعلم أن هناك ملك عظيم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أصبر شوية وتلاقي إبليس هذا دحر هو وجنوده، وصرت أنت الملك، حتى أن إبليس لو دنا منك لاحترق. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الله حرس السماء بشهب، إذا إبليس أو أحد من الجند الشياطين اقترب رمي بالشهب. وقلب ابن آدم، قلب المؤمن، أفضل عند الله عز وجل من السماء. قلبك ده بقى لما يكون فيه الإيمان أعظم من السماء، فحراسة القلب من الله عز وجل أعظم من حراسة السماء. فلذلك ربنا اصطفاك، وذلك يعني أعظم بلية وقع فيها البشر أنهم ما عرفوا قيمة أنفسهم، ما يعرفوش القيمة. أنت مخلوق مش عادي، مش زي الحمار والكلب لا، ده أنت مخلوق لك وضع، اصطفاك الله عز وجل. وذلك من الشيء الطريف اللي أنا سمعتها، كان أخي جاب لي بحث لإحدى الجمعيات الخاصة بالمكياجات وهذه الأشياء، فواحد من أصحاب المكياج فرنسي فكان في أدغال إفريقيا بيتفرجوا في أدغال إفريقيا في أحد الحدائق في إفريقيا المفتوحة، فرأى قرد عيونه غريبة جدا، فيها أزرق من أعلى ومش عارف إيه، وأزرق من أسفل وفي حاجات حمر بسيط ومش عارف كده. فقال لصاحبه: لأجعلن الموضة هذا العام أشبه المرأة بالقرد ده. وراح واخد الموضة دي بتاعت القرد اللي شافه ده وطبقه، والنساء الأخضر والأزرق ومش عارف مين وبتاع والكلام ده. فالإنسان تافه إن لم يكن عبدا لله عز وجل، ما عظم وما شرف إلا بعبوديته للملك للرب، هو ده بقى أنت سندك ربك. فذلك الملك يعني لو صبر شوية اللي هو القلب هيجد بقى إيه المدد والجند والتثبيت. والشيطان، شوف تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، عمر ده كان من أضل خلق الله، عمر ده كان بيطلع على الشجر ويجيب الحجرة كده ويشوف الصحابي اللي هو عاوز يهاجر ولا ماشي في الشارع، وجاب الحجر ومديله فتح له دماغه، وكان سنه حوالي 27 سنة أو قبل سبع يعني في فوق 20، كان صد عن سبيل الله. تخيل بقى بعد ما الملك بتاعه ثبت وأعزه الله عز وجل وأمده بجند من جندي، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عمر ما رآك الشيطان سالكا فج ماشي في شارع إلا وسلك فجا آخر. بيخاف منهم، إيه اللي بيخوفه؟ وكذلك كل مؤمن بقدر إيمانه، فالشيطان عنه بعيد. فلما علم سبحانه وتعالى أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم، أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر، معركة قائمة من حين ما تبلغ إلى إيه؟ أن تموت. ولذلك كما ذكرت بالأمس بأن الإمام أحمد رحمه الله طبعا الملك بتاعه قهر كل الشياطين، فإبليس عمل حيلة حينما كان الإمام أحمد في سكرات الموت، فذهله كده عمل له مسكين وغلبان واقف في طرف الغرفة وين بترعش ومسك إيده كده وبيعضها أو صباعه. قال: فتني يا أحمد. شوف ذكاء العالم، كان ابنه بقى عبد الله على رأسه بيرى أبوه بقى بيغلق السكرة ويقول لا ليس بعد، ويرجع للسكرة تانية لا ليس بعد. فقال: يا أبتي، يعني أراك حينما تفيق تقول ماذا بك؟ فقال: يا بني إبليس أمامي قابع. هكذا إبليس قابع أمامي، فيقول لي: فتني يا أحمد. عاوز بقى إيه؟ يعطيه شيء من الزهو، يحس كده أنه خلاص وصل. فقلت له: ليس بعد، أي لسه ما زالت في الروح، فلن تفوتني إلا إذا خرجت روحي. وهذا الذي يعني عليه العقلاء أنه يعلم المعركة أو يعلمون أن المعركة مستمرة لآخر رمق. ونصب الله عز وجل أقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الأخيرة كنفس واحدة أو أنفاس. قال سبحانه وتعالى: واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ذلك أعظم جهاد، جهاد النفس، وأعظم انتصار أن تنتصر على نفسك. تلاقي واحد عالم واعظ: اتقوا الله، خافوا من الله، يا فلان يا علان يا، وهو مهزوم منكسر، الملك بتاعه محطوط جوه قفص بس آمر ناهي لغيره مكبل. فلذلك أعظم انتصار أن تنتصر أنت على نفسك، وأن تخضع هذه النفس لهذا الملك الذي هو عبد لله عز وجل. ولذلك يعني الطريق بقى والعبرة بالنسبة للوصول أنه لن تؤاخذ إلا على الملك مكانته. قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جئت بالملك كده ما فيش فيه خربوش، ما أصيب بسهم، مش أعور، مش مكسح، ملك ملك بقلب سليم، بقدر سلامة الملك عندك بقدر ما تفتح لك أبواب الجنة. إن شاء الله أكمل العصر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا